بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق، بدأنا في فصل النجاسات، وما هو ضابط النجاسة حتى نحكم على هذا الشيء بأنه نجس؟ ها؟ ولا لحرمتها، كل عين حرم تناولها أو يحرم تناولها لأجل النجاسة، لا لتحريمها من قبل، ولا لاستقدارها، ولا لضررها بعقل أو بدن. فيما بدأ من ذكر النجاسات، غائط الإنسان وبوله، وهو نجس بالاتفاق، غائط الإنسان وبوله نجس اتفاقا. ما الدليل على نجاسته؟ ها؟ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بوله لتطهيره، وأيضا إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. وقال في ذيول النساء قال يطهره ما بعد، دليل أنه كان ماذا؟ نجسا. بول الطفل الرضيع ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ طاهر. ها؟ نجس. من يرجح؟ تفصيل. طيب، ثلاثة أقوال في قول بالطهارة وقول بالنجاسة وقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا أكل الطعام فهو نجس، وإذا لم يأكل فهو طاهر. نجس ماذا؟ مطلقا دائما نجس، إلا أنه خفف في ماذا؟ في تطهيره، وإلا فهو نجس دائما. ودليل نجاسته ها؟ الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فهذا دليل نجاسته، فهو نجس إلا أنه خفف في تطهيره. قيل خفف في تطهيره لماذا؟ ها؟ وأحسنها لكون الصبي الذكر يعني محبوبا وتتعلق به القلوب أكثر من الأنثى، فيكفر حمله، فيشق الاحتراز من بوله فخفف في ذلك. وضابط الصبي الذي يرش بوله ما معنى لم يأكل الطعام؟ أي لم يشتهه ويرده ويطلبه. أما لو أكله غيره الشيء اليسير فهذا يجب لا يضر، ما زال يرش بوله. طيب، كنا أرجعنا مسألة غائط غير الآدمي وبوله. نعم. بينت في رواية الصبي بينت في رواية الصبي وبينت ما جاء في الروايات ما لم يأكل الطعام، وإلا فالغلام يطلق عليه حتى يشبه. طيب، فرواية الغلام تبينها ما جاء في رواية الصبي وما جاء عن علي رضي الله عنه ما لم يأكل الطعام، وجاء عن الزهري أنه قال مضت السنة بنضح بول الصبي ما لم يأكل الطعام وبغسله إذا أكل الطعام. طيب، نعيد هذا الذي قرأنا أمس في ما عدا غائط الآدمي وبوله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال، أزبال المراد بها الروث، فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة. لم يحصل الاتفاق والأدلة فيها مختلفة، فورد في بعضها من يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو ضعيف جدا. هذا حديث جابر في إسناد عمرو بن الحصين العقيلي، وأيضا في سنده يحيى بن العلاء كذاب، وهي علة أشد مما ذكر الشوكاني. حديث جابر لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، حديث موضوع، في سنده يحيى بن العلاء كذاب، وعمر بن الحصين متروك. وحديث البراء أيضا من الموضوعات أو شديد الضعف جدا، في سنده سوار بن مصعب متروك الحديث. قال: وهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو ضعيف جدا، وورد ما يدل على نجاسة الروث. هذه الأدلة ظاهرها طهارة، حديث العرنيين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبواله، وترخيص في شرب أبوالها دليل طهارتها، لأن لو كانت نجسة ما حل لهم شربها. قد يقول قائل شربها ضرورة كما قال بعض العلماء، يقال لو كان شربها ضرورة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم من آثارها إذا أرادوا الصلاة، وبغسل الأواني التي تشرب فيها، فليس بضرورة. نعم، هو أباح لهم، نعم، لم يحدد لهم شيء، بل قال الحقوا بالزوج فشربوا. فليدل على أن قول من قال أنها ضرورة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، قول ليس بقوي. قالوا الحرير حرام ولكن رخص له ما للشفاء، يعني لكونه باردا. أولا يقال ظاهر الدليل وما تعلق به يدل على أنه ليس ضرورة. ثانيا أن هذا فيه شفاء، وإذا كان محرم فعندنا أصل. ما هو الأصل؟ لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلم يجعل الله الشفاء في الحرام. وحديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه حديث شديد الضعف، فهذه الأدلة التي وردت بطهارتها. قال: ورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس، والركس النجس. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، هذا معنى الروث أي بهذا. ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: إنها ركس، إنها روثة حمار. ولا يخفى عليه أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية به، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. الحاصل من هذا أن غائط وبول ما عدا الآدمي من سائر الحيوانات نوعان: روث وبول ما يؤكل لحمه، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه. وإذا قالوا روث فهو شامل لما يؤكل لحمه حتى ذرق الحمام والدجاج وأمثالهم من الطيور التي تؤكل، فذرقها هو المراد أيضا بقولهم روث ما يؤكل لحمه، وإن كان لا يسمى روث إلا أنهم يريدون رجيع ما يؤكل لحمه. فأما النوع الأول وهو بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فللعلماء فيه قولان، هذه المشهورة، هناك أقوال ليست مشهورة. القول الأول أنها طاهرة، روث وبول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيول والطيور التي تؤكل، كل ما يؤكل لحمه روثه طاهر وبوله طاهر. وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله الترمذي في سننه. وممن قال به عطاء والنخعي والثوري والزهري والأوزاعي، وهو مذهب مالك وأحمد. وقال به من الحنفية محمد بن الحسن وزفر، وقال به من الشافعية جماعة من المحدثين كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني، فهو مذهب أحمد ومالك، وقال به جماعة من الحنفية وجماعة من الشافعية. قال في حاشية الروض المربع: وقال الشيخ، لعله يريد بالشيخ ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته محدث لا سلف له من الصحابة. لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته محدث لا سلف له من الصحابة. استدل هؤلاء بأدلة، منها حديث أنس في قصة العرنيين الذي أشار إليه الشوكاني، أن نفرا من عرينة أتوا المدينة فاجتووها فأصابهم حماها، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة ترعى خارج المدينة، فأمرهم أن يخرجوا ويلحقوا بالإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها. فهذا الحديث دليل طهارة أبوال الإبل، حيث أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أمرهم بشربها، وحيث لم يأمرهم بغسل أفواههم من آثارها إذا أرادوا الصلاة، ولم يأمرهم بغسل الأواني التي شربوا فيها، ولم يأمرهم بالتحرز مما قد يتناثر عليهم من بولها. أيضا استدلوا بحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ومرابض الغنم الأماكن التي تربض فيها وهي لا تخلو من بولها وبعرها. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الصلاة في مرابض الغنم، قال: إلا ما نقل عن الشافعي أنه قال: يشترط ألا يكون فيها بول ولا بعر. أيضا مما استدلوا به أدلة كثيرة، فيها دخول الأبعرة والجمال إلى المسجد الحرام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، وأيضا في الصحيحين عن أم سلمة أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي مريضة، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وأيضا لما جاء ضمام ابن ثعلبة دخل المسجد النبوي وعقل بعيره في المسجد، قال أنس كما في البخاري، قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. فهذه الأدلة مع إمكان أنها البعير يبول أو يروث في المسجد وأدخلت إلى المسجد، بل إلى أعظم المساجد حرمة، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فلم تدخل إلا لطهارة أبوالها وأرواثها، وإلا لما أدخلت، فإنه حيوان بهيم لا يدري أن هذا مكان لا يبال فيه مثلا أو لا يرى. وأيضا قال العلماء: الحمام موجود في المسجد بكثرة في المسجد الحرام، ولو كان ذرق الحرام الحمام نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره امتثالا لقول الله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين. وأيضا مما استدلوا به البراءة الأصلية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا أصل عندنا نسير عليه، أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على كونه ليس طاهرا أو انعقد عليه الإجماع المتيقن. وفي هذه المسألة لا دليل يدل على نجاستها صريح ولا إجماع متيقن. هذا القول الأول، أن أبوال الإبل وأرواثها أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواف من الحيوانات والطيور طاهرة. وهو قول أكثر أهل العلم كما عزوا إليهم الترمذي في سننه، ولم يأتي عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول. القول الثاني أنها نجسة، أن أبواب وأرواب ما يؤكل لحمه نجس، وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور، وهو المشهور عن الحنفية. وجاء رواية عن أحمد، والمشهور عن أحمد الأول. ورجحه ابن حزم في كلام طويل في المحلى، على أن النووي في المجموع والحافظ ابن حجر في فتح الباري نسبوا هذا القول إلى الجمهور، ولعلهم أرادوا جمهور الشافعية لا جمهور أهل العلم، وإن كان كلام النووي فيه أنه جمهور العلماء، قال عندنا وعند جمهور العلماء، ولكن ليس كذلك، فالقول الأول هو الأشهر عن أكثر أهل العلم. ما هو دليل هؤلاء؟ قال الشوكاني: وغاية ما تمسكوا به حديث ابن عباس في الصحيحين في الرجلين الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان في قبريهما، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قالوا: فقوله لا يستتر من البول عام من كل بول، فكان سببا في عذاب القبر. واستدلوا أيضا بالقياس على بول الآدمي وغائطه، قالوا: طعام الآدمي وشرابه طيب، وكان ما يخرج منه من بول وغائط نجس، فكذلك هذه الأنعام وما يؤكل لحمه، هذا ما استدلوا به. وغاية ما معهم من الأدلة هو الحديث، حديث ابن عباس. والصواب ما هو؟ لا شك أن القول الأول هو الصواب، وأن القول الثاني ليس بقوي. أما هذا الحديث: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، تبين رواية أخرى قرئها في صحيح البخاري: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من بوله، ليس من أي بول. فأل في قوله من البول ما هي؟ جنسية أو عهدية؟ ها؟ عهدية للعهد الذهني، البول المعروف، ليست جنسية يشمل كل بول. وأما القياس على بول وغائط الآدمي فهذا قياس يسميه العلماء فاسد الاعتبار، لأنه يعارض النصوص، وكل قياس عارض نصا صحيحا فهو قياس فاسد. طيب، هذا النوع الأول من البول والروح، بول وروح ما يؤكل لحمه، والأدلة قاضية بأنه طاهر فلا يضر الإنسان إذا وقع عليه شيء من ذلك، سواء في بدنه أو ثوبه، ولا ينقض وضوءه. قد حل أكلها وحل لبنها، ولبنها يخرج من بين الفرث والدم،
طيب بقي النوع الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات كالحمير والبغال وأمثالها مما لا يؤكل لحمه، لحوش، كلاب، كل ما لا يؤكل لحمه. فهذا فيه قولان عامة العلماء على أنه نجس أكثر أهل العلم، بل نقل اتفاقا وليس بصحيح، بل الخلاف فيه ثابت، الاتفاق ليس بصحيح، ثبت الخلاف، ولكنه قول أكثر أهل العلم أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. استدلوا بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأخذت روثة، جاء في رواية ابن خزيمة روثة حمار، فأتيت به فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، وفسر الركس بالنجس. قالوا فإذا كان هذا في روثة الحمار فيلحق به كل ما لا يؤكل لحمه، فبوله وروثه نجس. القول الثاني أنها أيضا طاهرة وليست بنجسة، وهذا القول جاء عن النخعي والشعبي وابن وهب، حكاه عنه الإسماعيلي كما في فتح الباري. يعني النخعي والشعبي وهما من التابعين، وجاء عن ابن وهب وهو من بعد التابعين، حكاه عنه الإسماعيلي كما نقله الحافظ في فتح الباري، وهو مذهب الظاهرية عدا ابن حزم، فإن ابن حزم يرى نجاسته حتى بول وروث ما يؤكل لحمه، ولكن هذا مذهب الظاهرية على ابن حزم. ورجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأيضا أشار إليه في الدراري. انظر ماذا قال، قال ورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري، قال في الروث إنها ركس، والركس النجس. ثم قال ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر. الشوكاني يقول النجس هو روثة الحمار فقط لا يقاس غيره عليه، لأننا لا نعلم العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار رجس، ونقل عن التيمي أنه قال الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكن الخيل خارج عنها لأنه يؤكل لحمه. فيقول يخص به ولا يلحق به غيره. بماذا استدل من قال إنها طاهرة؟ استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري، قال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث في صحيح الإمام البخاري. قالوا فهذا يدل على أنها طاهرة، وإلا لما جعلت كذلك تدخل المسجد وتصنع فيما شاء. استدلوا أيضا أو استدل لهم بحديث ابن عباس حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو راكب على حمار أتان، فأرسل الحمار ترتع ولم يبعدها عن المصلين لعلها تروث، بل مشى بها في الصف، في بعض الصف وهو راكب عليها. ومحتمل أنه يروث، ولكن قد يقول هذا معارض بحديث ابن مسعود في روث الحمار خاصة. أيضا استدل له بعضهم بعمل المسلمين أنهم يجعلون في أراضيهم وفي مزارعهم أرواث هذه البهائم لتسميد الأرض، ومعلوم أن صاحب الأرض يدخل فيها ويسقيها ويحرثها، ولم ينقل أنهم كانوا يتورعون من ذلك أو يتطهرون منه. على كل حال، حديث ابن عمر أصرح ما استدلوا به، وقد أجاب عنه بعضهم كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام في الكلب وهل هو طاهر أو نجس. فمنهم من أجاب عنه أن هذا قبل أن يوضع للمسجد أبواب في أول الإسلام، وبعضهم أجاب عنه بأنهم كانوا يصبون عليه الماء، وأجاب شيخ الإسلام بأنه كان معرضا للشمس وكانت الشمس تزيله وتذهبه فلم يكونوا يهتموا بدخولها. على كل حال، كما سمعت عامة العلماء على نجاستها. العلماء المعاصرون الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يوافقون جماهير العلماء في أنها نجسة. الشيخ الألباني سأله سائل عن ذلك وعن سؤرها، أي ما تقيم من أكلها، قال لا أستحضر فيها شيئا أو ليس عندي فيها علم أو نحو ذلك. الشوكاني هنا نقرأ بعض كلامه في نيل الأوطار. قال رحمه الله، قال فإن قلت إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله، إذا كان هذا طاهر ما يؤكل لحمه وزبله، لما تقدم حتى يرد دليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ أي ما الدليل أنه نجس عموما، يعني من الحمير أو من غيرها؟ قلت قد تمسكوا بحديث إنها ركس قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وبما تقدم في بول الآدمي قاسوا عليه، وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل، وهو لا يتم إلا بعد التسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، يعني يقول هذه العلة ليست منصوص عليها، وهذا من القياس الذي يسمى عند العلماء قياس ماذا؟ ها لا، قياس خفي، هذا ليس فاسد، قياس خفي الذي يقاس على شيء علته ليس منصوصا عليها. فإذا كانت العلة منصوصا عليها وقيس غيره عليه يسمى القياس الجلي. طيب، قال وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة، يعني يقول جلالة زبلها نقص مع أنها إيش تؤكل إذا كانت جلالة، فمعنى أن العلة ليست الأكل وعدم إيش وعدم الأكل، كذا يقول الشوكان. والدفع بأن العلة في زبل الجلالة والاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتنا، إلا أن يقال إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا للاستقذار بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جعلتها الدابة أو جلتها أكلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة. وأما الاستدلال بمفهوم حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، ما حال هذا الحديث؟ موضوع فلا يصح الاستدلال بمفهومه، فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به، حتى قال ابن حزم إنه خبر باطل موضوع، قال لأن في رجاله سوار بن مصعب، هذا في سند حديث البراء، وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه ويروي الموضوعات. ثم قال فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة، بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، هو الذي يسمى زبلها روثا، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس إنها روثة حمار. وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، لو وجدت نص في طهارة ألحقته بالطاهر، وإن وجدت نصا في نجاسة ألحقته بالنجس، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت. ما هو الأصل؟ فيرجح الشوكاني أن أبوالها وأرواثها أيضا إيش طاهرة. على كل هذه كلام العلماء والأدلة، ومن وقف على شيء من كلام العلماء فيه أو دليل استدلوا به غير ما ذكر يفيدنا به إن شاء الله. هيا ما أدري كنت معنا جاءت ذكرنا هذا الدليل ولا تبين رواية من؟ ها؟ رواية البخاري ماذا؟ لا يستنزي من بوله. ها؟ تبين الرواية، يعني تبين رواية ابن عباس يعني. ما هو الذي عامت على القبر منه وفيما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعذب في بوله، فهذه الرواية المطلقة مثلا تبينها تلك الرواية التي قيدت في بول الإنسان. أم طيب البقر والغنم أو البقر ما جاء في بولها دليل، قاسوا على الإبل الجامع إيش أكلها، يعني أحسن حملوا على ذاك الحديث أحسن أنه خاص ببول الإنسان الذي يعذب به في قبره. قال القول أنه نجس روث ما يؤكل لحمه، الحديث الصلاة في مرابض الإبل من أدلتهم، لا استدل به بعضهم قال إنه رجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مرابض الإبل لأنها نجسة، لكن قد جاءت رواية صريحة في السنن لا تصلوا في مرابض الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وسيأتي بيانه إن شاء الله في موضعها. طيب هذا حاصل ما في هذه المسألة في بول وروث أو بول وزبل غير الآدمي. أن ما يؤكل لحمه الأدلة قاضية بأنه ماذا؟ طاهر. وأن ما لا يؤكل لحمه في هذا الخلاف المذكور، وعامة الفقهاء بل نقل اتفاقا على نجاسته. ما أدري هل يعني أحد عنده فائدة في اختيار الشيخ مقبل أو اختيار الشيخ نايحي بهذا؟ طيب الشيخ يحيى يقول بنجاسته، الجلالة يقول بنجاسته، وغيره ها ها يقول بنجاسة بول وروث الجلالة وما سواها ليست جلالة.